بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالحجامة، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ما حاله؟ في صحيح البخاري، لعله بعض الحفاظ بماذا؟ بأن الصحيح في اللفظ وهو محرم، وبين الحافظ على أنها قضيتان جمعها بعض الرواة، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وأن لفظ وهو صائم محرم هذا هو الذي أنكر، لأنه في حال إحرامه لم يكن صائما في حجة الوداع. حديث افطر الحاجم والمحجوم، ما حاله؟ عندك الحديث شداد بن أوس وثوبان وجاء عن غيرهما، وهذان أصح ما في الباب. حديث أول ما كرهت الحجام للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم إلى آخره، حديث أنس وهو ضعيف، انكر على من طريق خالد مخلد القطواني عن عبد الله مثلنا، وكلاهما له مناكير، كلاهما له منكرات، والحديث ينكر. طيب نقرأ المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: مسألة احتجام الصائم، ذهب الجمهور وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وصح هذا القول عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد، وجاء عن ابن سعود ومسلمة فيهما ضعف، نعم قلنا، وصح أيضا عن الحسين بن علي. وقال به من التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي، واستدلوا بما يلي: الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي في البخاري وهو المذكور في الكتاب، الثاني حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري أن ثابتا البناني قال: سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، ولفظه عند أبي داود: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد. وأنس يحدث بهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي كنا نفعل كذا أي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الثالث ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. الرابع ما أخرجه النسائي في الكبرى وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، هذا لو ثبت مرفوعا لكان نصا في أنه رخص فيها بعد أن كانت ممنوعة. قال: وإسناده ظاهر الصحة إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح وقفه أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي وابن خزيمة وغيرهم، لأن لم يثبت مرفوعا لكن ثبت عن أبي سعيد، وقد أشرنا إلى ذلك في بداية المذاهب. قال الخامس حديث أنس أول ما كرهت الحجامة للصائم وهو المذكور في الباب، وقد تقدم أنه ضعيف، واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف. يعني الآن إذا رعف يخرج منه الدم ومع ذلك لا يفطر، والفصد أيضا قطع العرق، إذا اجتمع في شيء من الدم يقطعونه يخرج هذا المتجمد. قال: وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفطر مما دخل وليس مما خرج. وعند ابن أبي شيبة وغيره، خرج ابن أبي شيبة وغيره. وهذا المذهب رجحه البخاري في صحيحه وابن حزم في المحلى، وهو ترجيح العلامة الألباني رحمه الله. أن الحجامة لا تفطر وإنما تترك من أجل الضعف، تضعف الصائم فربما أدى به إلى أن يفطر. ولذلك أول الحديث الآخر كما سيأتي معنا أفطر الحاجم المحجوم أن هذا يؤول به إلى الفطر، أفطر أي آل سيؤول به الأمر إلى أن يفطر. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يفطر إلى أنه يفطر الحاجم والمحجوم وعليهم القضاء، وهو قول عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق أبي ثور ومن الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان، وهو ترجيح الشيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، وقد جاء عن علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق من طريق الحسن عنه وهو منقطع، يعني لم يثبت عن علي، وجاء عن عائشة أيضا عند ابن أبي شيبة ولم يثبت أيضا في إسناد الليث بن أبي سليم، جاء عن عائشة عند ابن أبي شيبة ولم يثبت في إسناده أيضا ليث بن أبي سليم. قال وقد شذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا ولا دليل على ذلك، يعني زاد مع كونه مفطرا أنه عليه الكفارة، هذا بعيد. هو يعني الذين قالوا يفطر لأنه حجم، نحن ما نرى أنه مفطرا. قال واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وأوردوا على القول أول ما يلي، يعني هذه حجج أصحاب المذهب الثاني على قول الجمهور. حديث ابن عباس رضي الله عنه ما عله الإمام أحمد وغيره كما تقدم. الثاني أجاب ابن خزيمة بما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما، والمحرم يكون مسافرا، والمسافر يجوز له أن يفطر سواء بالأكل أو بالشرب أو الحجامة، فليس في حديث ابن عباس ما يمنع رضي الله عنهما ما يمنع الإفطار، يعني حمل ابن خزيمة حديث ابن عباس احتجم وصائم أنه أفطر بالحجامة، والصائم المسافر له أن يفطر، لكن ظاهر قول ابن عباس احتجم وهو صائم يشير إلى أنه لم ينتقد صومه، لو كان يريد أنه أفطر بالحجامة لقال أفطر من صيامه بالحجامة، لكن قول احتجم وهو صائم هذا اللفظ يطلق يريد به أنه لم يفسد صومه، أي في حال كونه صائما، ولو أراد أنه أفطر بالحجامة لقال أفطر أو احتجم، كان صائما فاحتجم فأفطر، أو كان صائما فأفطر بالحجامة، أو ما أشبه ذلك. قال الثالث أن حديث ابن عباس رضي الله عنه ما مبقي على الأصل. ما هو حديث ابن عباس؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، ما معنى مبقي على الأصل؟ البراءة الأصلية، يعني أن الأصل عدم الإفطار، حديث ابن عباس مبقي على الأصل، أي باقي على أصل المسألة. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على المبقي، هذه من أوجه الترجيحات يلجأ إليها الأصوليون عند عدم إمكان الدليل الجمع، وأما إذا أمكن الجمع أو علم التاريخ فهو مقدم، الترجيح عند عدم إمكان الجمع، والترجيح فيه إهمال أحد الدليلين، ولا ينبغي ذلك إلا عند العجز، وحتى قد يكون العجز من شخص دون آخر، فهذه من أوجه الترجيحات عند العجز عن الإمكان الجمع، عن إمكان الجمع. قال والصحيح هو القول الأول وهو قول الجمهور، وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم فقد أجيب عنه بأجوبة، منها الأول ما ذكره الشافعي في الأم وتبعه عليه الخطابي والبيهقي وسائر الشافعية من أن هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس وغيره مما ذكرنا، أفطر الحاجم والمحجوم متقدم فنسخ. قالوا ويدل على النسخ أن ابن عباس لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما إلا في حجة الوداع، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان يوم الفتح كما جاء في بعض ألفاظه، يعني حديث ابن عباس متأخر، ويؤيده حديث أبي سعيد وحديث أنس اللذان تقدم ذكرهما في أدلة المذهب الأول. من حيث ماذا يؤيدان هذا المذهب؟ من حيث أنه سماها رخصة، أنه كان محرما ثم رخص، يدل على النسخ. لو ثبت حديث ابن عباس حديث ابي سعيد مرفوعا لكان حجة واضحة في النسخ. وعلى كل فهذا من أحسن الأجوبة، سيأتي أجوبة أخرى. وقد اعتمد على هذا الجواب ابن حزم ثم الشيخ الألباني رحمهم الله معتمدين على حديث أبي سعيد وحديث أنس رضي الله عنهما. ويرد على هذا الجواب أن الراجح في حديث ابن عباس أنهما قضيتان، احتجم وهو محرم، احتجم وصائم، وجمع بينهما بعض الركمة في البخاري، قرر ذلك الحافظ في التلخيص. وحديث أبي سعيد وأنس معلان كما تقدم، فيبقى هذا الجواب احتمالا وهو أقوى الأجوبة والله أعلم. يعني هذا احتمال كبير أنه منسوخ، هذا من أحسن ما يجمع به بين الدليلين أن حديث عباس متأخر ينسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم. الثاني ما أجاب به الشافعي أيضا وتبعه الخطابي وبعض الشافعية من أن المراد بحديث أفطر الحاجم والمحجوم أنهما كان يغتابان في صومهما كما جاء في بعض طرق الحديث. وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما كما قال بعض الصحابة لمن تكلم حال الخطبة لا جمعة لك، أي ليس لك أجرها وإلا فهي صحيحة مجزئة عنه. طيب هذا فيه نظر لأن ذكر الغيبة علقنا عليه في الحاشية. قال لا يثبت ذكر الغيبة في الحديث، خرجه البيهقي في الكبرى من حديث ثوبان وفي إسناده يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي متروك وهو متروك. وذكر الحافظ بن حجر عن ابن المديني أنه قال حديث باطل، يعني ذكر الغيبة باطل ما ثبت. قال لكن لم يصح في الحديث أنهما كان يغتابان، فيبقى هذا الجواب احتمالا فقط. الثالث ما أجاب به الخطابي والبغوي رحمة الله عليهما أن معناه تعرضا للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، ولو وصل يا أخوان بغير قصد هل يحكم عليه بالفطر؟ من تمضمض وابتلع الماء بغير قصد هل يفطر؟ لا يفطر. وأما المحجوم فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. وإلى هذا القول أشار الشوكاني رحمه الله وسيأتي كلامه. الأمر في حق المحجوم واضح أنه يضعف فيؤدي إلى فطره. على كل هذا أيضا من الأجوبة المحتملة. قال الرابع ما ذكره الخطابي رحمه الله أيضا أنه مر بهما قريب المغرب فقال أفطر الحاجم المحجوم أي حان فطرهما، كما يقال أمس الرجل إذا دخل في وقت المساء أو قاربه. الخامس أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما. لأن المحتجم يضعف فيفطر، والحاجم ينبغي علينا يتجنب ذلك أنه قد يؤدي إلى بلع الدم. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم حتى لا يصل الماء إلى جوفه، فدل على أنه ينبغي الامتناع في النهار لهذين الأمرين. نعم، لكن كانوا قبل يمتص بفمه. قال أي حان فطرهما كما يقال أمس الرجل إذا دخل في وقت المساء وقارب. الخامس أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما. السادس أن حديث ابن عباس أصح ويعضده القياس فوجب تقديمه. أجاب بهذا الشافعي وأقوى هذه الأجوبة هي الأول ثم الثالث. أحسنها هو القول بالنسخ، أحسن هذه الأجوبة أنه منسوخ أو يحمل على النوارات أنهما زجرهما لأنهما يتعرضان للفطر. أما المحتجم لأنه يضعف، وأما الحاجم فلأنه ينبغي عليه تجنب ذلك لأنه يؤدي إلى نزول شيء، كما في حق الصائم أمر الشرع أن لا يبالغ في الاستنشاق حتى لا ينزل شيء إلى جوفه. قال وأما ما أورده على الجمهور فالجواب عنه كما يلي: إعلال الإمام أحمد لذكر الصيام فيه، قد عارضه في ذلك الإمام البخاري وصحح ذكر الصيام في الحديث، وقد بين الحافظ أنهما قضيتان: الأولى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهذا الحديث متفق على صحته، وكان هذا في حجة الوداع. الثانية احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فجاء بعض الرواة فجمع بينهما، ومن هنا حصل الإشكال لكون أكثر الرواة يروونه بلفظ وهو محرم فقط. قال الحافظ الثاني: قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر كلام ابن خزيمة، ما هو كلام ابن خزيمة الذي ذكره؟ على ماذا حمل احتجام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه كان مسافر، ومسافر له أن يفطر، فاحتجم أي أفطر بالحجامة، لأن المسافر يجوز أن يفطر، لكن سيأتي الجواب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله بعد أن ذكر كلام ابن خزيمة وتعقب بأن هذا الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة، فالظاهر أنها وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر. وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: وهذا تأويل باطل، لأنه قال احتجم وصائم فأثبت له الصيام مع الحجامة، ولو بطل صومه بها لقال أفطر بالحجامة. قال النووي رحمه الله: قلت ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس احتجم وصائم الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن من سماع هذه اللفظة، لأن الحجامة لا تبطل الصوم، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة. الثالث أن هذا الترجيح، ما هو الترجيح الذي ذكروه؟ أن حديث ابن عباس مبقي على الأصل، أن هذا الترجيح لا يرجع إليه إلا عند عدم إمكان الجمع وعند عدم النسخ، والأمر هنا بخلاف ذلك. ومع التسليم فقد يعارض بترجيح حديث ابن عباس على حديث أفطر الحاجم المحجوم. والله أعلم، ونسأله تعالى أن يهدينا لنختلف فيه من الحق بإذن الله، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وما أحسن ما قال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف: فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم المحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي. هذا على القول بتقسيم إلى مجاز حقيقة، لكن الصحيح عند أهل السنة والجماعة عدم التقسيم، وأن اللفظ في اللغة العربية قد يستعمل في أكثر من معنى، وكل منها حقيقة لا يحتاج إلى أن يقال مجاز. ومن أطلقه من العلماء فأطلقوه ولا يريدون به ما يريد به المبتدعة والمعتزلة من رد أدلة الأسماء والصفات بماذا؟ باحتجاج أنها مجاز. قال المسألة الثانية: فصد العرق وشرطه. إذن انتهينا من هذه المسألة، الراجح أن الحجامة لا تفطر، وهو قول الصحابة، القول بأنها لا تفطر ثبت عن جمع من الصحابة: ابن عمر، ابن عباس، أنس، أبو سعيد، حسين بن علي. وأما القول بأنها تفطر ما جاء عن أحد من الصحابة بإسناد صحيح، لم تثبت الآثار التي وردت بأنها تفطر، كذلك الأدلة قول أنس: ما كنا نتركها إلا من أجل الضعف. وأنس يحكي ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتركونها إلا من أجل الضعف فقط، وليس من أجل أنها تفطر. وقد جاء نبي موسى بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان يتحرى أن يفطر أن يحتجم بالليل، وجاء عن غيره من الصحابة والتابعين، وهذا أولى بلا شك، لكن لا يفهم أن أبا موسى يرى أنها مفطرة. قال المسألة الثانية: فصد العرق، نعم، فصد العرق وشرطه. الفصد والشرط هو شق العرق، فإن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. وهذا لا يزال يعملونه في المستشفيات إذا احتاج المريض إلى إخراج بعض الدماء من عروقه، فيقطعونها ويخرجونها. فهل يفطر أم لا؟ فمن يجيب؟ أم إذا كانت الحجامة لا تفطر فهذا أيضا لا يفطر. قال: والذي عليه الشافعية وأكثر الحنابلة منهم القاضي وابن عقيل أنه لا يفطر، وهذا هو الصحيح لعدم وجود دليل يدل على فطره. وذهب بعض الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام إلى أنه يفطر قياسا على الحجامة بجامع وجود الضعف في كليهما، واستقرب ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله. وعلى هذا يلزمهم أيضا الرعاف، فقد يخرج من بعض الناس في الرعاف أكثر مما يخرج في الحجامة، وهذا كثير يحصل بعض الناس أنه يحصل منه الرعاف أكثر من الحجامة. فلو كانت العبرة بالضعف لكان أيضا الرعاف يفطر، وهم يقولون الرعاف ليس من صنيعه والاحتجام فعلوا باختياره، لكن هذا يدل على ليس العبرة بوجود الضعف. قال: النزيفة مسألة ثالثة، من نزفه الدم من رعاف أو غيره. النزيف الذي يحصل من الأسنان أو من الأنف وما أشبه ذلك لا يؤثر في الصوم، وكذلك المستحاضة التي انقطع العرق فيها ما يؤثر في الصوم، لا يؤثر في الصوم ما دام يحتلز من ابتلاع ماء كان. وهذا مذهب الحنابلة وترجيح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما، مذهب حتى الجمهور. الجمهور لا يرون يعني أن الحجامة تفطر، فهذا من باب أولى. وهنا ذكرنا مذهب الحنابلة لأن الحنابلة خالفوا في مسألة الحجامة يعني ضعف، وهو قول الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، لأنهم الجمهور لا يرون الإفطار بالحجامة، فهذا من باب أولى. قال: مسألة رابعة، سحب الدم للتبرع. ذهب العلامة ابن باز والعلامة العثيمين الشيخ الفوزان إلى أنه إن كان كثيرا أفطر قياسا على الحجامة، وقد تقدم أن الراجح في الحجامة أنها لا تفطر، فالظاهر والله أعلم أن سحب الدم للتبرع لا يعد مفطرا. نعم، هذا مقتضى قول الجمهور أيضا، هذا مقتضى قول الجمهور. أنه إذا كانت الحجامة لا تفطر فسحب الدم أيضا لا يفطر، وسحب الدم إذا سحب كثيرا يضعف أكثر، فالذي ينبغي هو تأخيره إلى الليل أفضل، ويكون مكروها في حق الصائم، فقد يعرضه إلى الإفطار يضعف فيمرض فيحتاج إلى أن يفطر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. قال في إسناد أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده سعيد بن عبد الجبار الزبيدي أو الزبيدي، سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وقد كذبه ابن جرير وضعفه النسائي، وقال ابن المديني لم يكن بشيء، وقال مسلم متروك الحديث. الإمام مسلم قليل الكلام على الرجال. قال: مسائل الأحكام المستفادة من حديث المسألة الأولى اكتحال الصائم. مذهب الشافعي وأصحابه وحكاه ابن المنذر عن عطاء والحسن والنخعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي ثور أنه جائز ولا كراهة فيه، أن يجوز له أن يكتحل ولا كراهة فيه ولا يفطر، سواء وجد طعمه في حلقه أم لا. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب، وبأحاديث أخرى ضعيفة، وأقوى ما استدلوا به هو البراءة الأصلية، فالأصل أن الصائم لا يحكم عليه بالفطر إلا بدليل صحيح صريح، ولا نستطيع أن نفسد عبادة شخص إلا بذلك، لأن الحديث لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، فبقي البراءة الأصلية أن الأصل أنه ليس من المفطرات، ومن ادعى أنه من المفطرات احتاج إلى دليل. قال ومذهب أحمد، وهذا المذهب هو الراجح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وأشار إلى ترجيح الصنعاني والصفار الشوكاني، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ الاثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. ومذهب أحمد ومالك والثوري وإسحاق أنه يكره، وقال مالك وأحمد وإن وصل إلى الحلق أفطر. واستدل بحديث عباس رضي الله عنهما مرفوعا الفطر مما دخل وليس مما خرج، أخرجه ابن عدي. المرفوع لم يثبت، سيأتي بيان ذلك، إنما هو موقوف على ابن عباس. وقالوا هذا يجد طعمه في حلقه فيدل على أنه قد دخل، وبالإفطار قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى. الصحيح هو القول الأول. ما هو القول الأول عندك؟ نعم، أنه لا يفطر. والصحيح هو القول الأول. وأما حديث الفطر مما دخل ففي سند الفضل بن مختار وهو ضعيف جدا، وفيه أيضا شعبة مولى بن عباس وضعيف. وقال ابن عدي الأصل في هذا الحديث أنه موقوف انتهى، ورجح ذلك البيهقي. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام وأجيب عنه بأن لا نسلم كونه داخلا لأن العين ليست بمنفذ، يعني ما هناك مجرى بين العين والحلق، إنما عبارة عن مسام وأعصاب وشرايين وغيرها، ليست منفذا كما يحصل بين الأنف والفم، هناك مجرى من الأنف إلى الفم إلى الحلق، وأما من العين إلى الحلق ليس هناك مجرى معلوم. فكيف قد يجد الإنسان الطعم في الحلق، طعم الكحول أو القطرة؟ نعم، يخرج إلى الأنف، هناك منفذ بين العين والأنف. نعم، قد يكون هذا. الصنعاني يقول هذا عبارة عن يعني تأثر الجسم بالمسامات يصل الطعم. قال لأن العين ليست بمنفذ وإنما يصل من المسام، فإن الإنسان قد يدلك قدميه بالحنظل فيجد طعمه فيه. هذا كل يقذفه، إذا وصل إلى حلقه يقذفه. وقد يعني يحصل كما ذكر الأخ يصل إلى الأنف ثم ينزل عليه قليلا، لأن الملاحظ أن الدموع إذا كثرت يعني يأتي أيضا نزول من الفم. إذا بكى الشخص نزل أيضا سال أيضا من أنفه شيئا. على كل هو ما يتعمد، وإذا وصل إلى فمه وإلى حلقه لا يدل على أنه يفطر، فيقذفه من حلقه، فيتجنب أحوط. ولكن الجزم بالفطر في النفس شيء منه، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا يتعمد، وقد لا يصل إلا عند أندر الناس، نادر من يصل إلى حلقه، لأنه قد وجد من ينزل من حلقه، يعني يخرج من حلقه لون الكحل. فعلى هذا فمن كان في يعلم من حاله أنه يصل فيتجنبه. قال وقد استدل للمانعين بحديث معبد بن هوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإثمد ليتقه الصائم، رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن نعمان بن النعمان ابن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده به. وهذا الحديث سنده ضعيف لأن عبد الرحمن ضعيف والنعمان مجهول. وقد انكر هذا الحديث ابن معين وأحمد ثم شيخ الإسلام تيمية وابن عبد الهادي، لم يثبت الحديث وعليه. فإذا قطرة العين نفس الحكم المذكور، ما استطاع الجزم بإفطاره إلا أن من علم من حاله أن القطرة تصل إلى حلقه يجتنب ذلك بالنهار ويفعله بالليل. أو يفعل شيئا يسيرا بحيث ما يصل إلى الحلق. ربما القطرة الواحدة ما تصل. نعم، فالقطرة قطرة العين لا ماذا لا تعد من المفطرات، ومن احتاط لنفسه وتركها فلا بأس. قال بعض المسائل الملحقة: المسألة الأولى القطرة في الأذن، الذي عليه الحنابلة وجمهور الشافعية أنها تعتبر مفطرة لكونها تصل إلى الدماغ. هذا شيء توارد عليه الفقهاء، قالوا ما وصل إلى جوف يعتبر مفطرا، ما وصل إلى جوف، والدماغ فيه شيء من التجويف، فيه شيء من التجويف، وهذا ليس بلازم. الله عز وجل حرم الأكل والشرب وما كان في معناهما. قال ذلك بعض الشافعية كبي علي السنجي والقاضي حسين الفوراني صح الغزالي لأنها لا تفطر، وهو مذهب ابن حزم، وترجيح شيخ الإسلام تيمية لكون الأذن ليست بمنفذ إلى الحلق والمعدة، وهذا هو الصحيح، هو ترجيح الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمه الله. نعم، الصحيح أن القطرة في الأذن لا تفطر، لأنه ما علم أنها تنزل إلى الحلق ولا إلى المعدة. وهناك اتصال بينه وبين الفم، لكنه ما يصل إليه أو ما تأتي القطرة منه، ما علم أن القطرة تنزل منه إلى الحلق، ومن رأى من نفسه أنها تصل فيحتاط لنفسه بترك ذلك، لكن أكثر الناس لا يشكون من وصولها كما يحصل ذلك في قطرة الأنف، الأنف مباشرة تصل، وأما في قطرة الأذن فأكثر الناس لا يشكون من وصولها، ومن شعر من نفسه أنها تصل فالأولى له أن يتجنبها، أن يتجنب ذلك ويستعملها في الليل. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.